إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا المعتاد في صحيح مسلم من يوم الثلاثاء، كم شهر جمال؟ نعم، من يوم الثلاثاء الحادي والعشرون من شهر صفر الخير، ويوافقه الخامس والعشرون من شهر من الشهر الميلادي. نبدأ في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وهو كتاب مهم ألا وهو كتاب الرؤيا، وسماه البخاري في صحيحه كتاب التعبير، كتاب التعبير أي تعبير الرؤيا. والمصنفات في هذا الكتاب، كتاب الرؤيا، مصنفات قديمة معروفة، وسنذكر شيئا منها. إلا أنه من المصنفات المختصرة والتي هي مفيدة جدا، وتعتمد الصحة في هذا الباب، كتاب لطيف للدكتور خالد بن علي العنبري، وسماه قاموس تفسير الأحلام، جعل له مقدمة نافعة جدا، مقدمة نافعة وصحيحة لا خرافة فيها، لا خرافة فيها. فرأيت أولا أن أذكر لكم رؤوس أقلام مما تضمنته هذه المقدمة، فإنها شاملة جامعة. فذكر أولا أن الإسلام لا يقبل خرافة الإلحاد التي تنظر للإنسان على أنه مادة، فهؤلاء الملحدون الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس لا يعترفون بعالم الرؤى، لا يعترفون بذلك، كما أنهم لا يعترفون بعالم الرقى، فإذا لا بعالم الرؤى ولا بعالم الرقى، ترقي إنسان بآيات من القرآن ترقي إنسانا بما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترقي إنسانا برقية جربت، هم لا يعترفون بكلها لأنهم ملاحدة لا يؤمنون إلا بالمادة، ولذلك يقولون لا إله والحياة مادة، يقولون لا إله والحياة مادة. فإذن الإسلام لا يقبل هذه الخرافة. نقول وفي المقابل أيضا لا يقبل الإسلام خرافة التخمين والظنون والأوهام، إذن لا هذا ولا هذا. فهذا الباب وهذا الكتاب، كتاب الرؤيا، مبني على الدليل الشرعي، مبني على الدليل الشرعي. ولذلك نجد الإمام البخاري في كتاب التعبير ذكر لنا 48 بابا من أبواب الرؤيا، حري بكل من أراد أن يفقه هذا الباب أن يتعلم هذه الأبواب، أن يتعلم هذه الأبواب. وهذا الباب أيها الإخوة، باب الرؤيا وكذلك باب الرقية والسحر، هذه أمور منتشرة الآن في الناس، فأكثر ما يسأل الناس يسألون الآن عن الرؤى وعن الرقية وعن الصرع وعن السحر، عن هذه الأمور. ولقلة التوكل على الله تبارك وتعالى يحصل في هذه الأبواب من الشرك بالله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله. فإذن هذه الأبواب، هذه الأبواب المتقاربة، المتقاربة في مضمونها والمتقاربة في ابتلاء الناس بها وعموم البلوى بها، عموم البلوى بها، هذه الأبواب متشابهة، الرؤيا والرقية والصرع والسحر. فلا تبنى هذه الأبواب لا على الإنكار فتقع في الإلحاد، ولا على الظنون والأوهام فتقع في الخرافات، لا هذا ولا ذاك، وإنما لا بد من الدليل، لا بد من الدليل. يقول قائل: وهل باب الرؤيا، هل كل رؤيا يراها الإنسان إذا عبرها معبر، هل نسأله عن دليله على هذا التعبير؟ نقول الواجب هذا، الواجب هذا. فهذا الباب إما مبني على الدليل وإما مبني على القياس والفهم، القياس الصحيح. الدليل كما في هذه الأبواب 48 بابا ذكرها الإمام البخاري، فذكر منها مثلا ما يتعلق ذكر أبوابا أولا في تعريف الرؤى، رؤيا يوسف، رؤيا إبراهيم عليه السلام، والتواطؤ على الرؤيا، ثم ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ثم ذكر رؤيا الليل ورؤيا النهار وأنه لا فرق بينهما. ثم بعد ذلك يذكر لنا التعبير. قال باب رؤيا النساء، باب اللبن، اللبن في المنام، اللبن في الرؤيا يدل على ماذا؟ القميص، القميص في المنام، الروضة الخضراء في المنام. قال باب كشف المرأة في المنام، ثياب الحرير في المنام، المفاتيح في اليد. باب التعليق بالعروة والحلقة. قال باب عمود الفسطاط تحت وسادته، باب الاستبرق، باب القيد في المنام. فإذا هذه كلها أدلة، فإذا أنت عرفت هذه الأدلة، باب العين الجارية في المنام، فإذا رأيت رؤيا أو قصت عليك رؤيا وأنت تعرف هذه الأبواب المبنية على الأدلة، فيكون تعبيرك وتأويلك لهذه الرؤيا مبنيا أيضا على الأدلة. هذا جانب. الجانب الآخر القياس، كما سنذكر لكم في طرق تعبير الرؤى. فالمهم أن هذه نقطة مهمة، فإذا لا ننكر ولا نبني على الظنون والأوهام، لا هذا ولا ذاك، هذه نقطة أولى. ولذلك قال ومن ثم فلا ينبغي أن نتلقى شيئا يتعلق بالرؤى إلا من طريق الشارع الشريف والإسلام قرآنا وسنة، يلزمنا الاعتقاد أن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد وأنها جزء من النبوة. إذن هذه نقطة. نقطة أخرى، قال إن موضوع الرؤى والأحلام من الأهمية والخطورة بمكان. فإذا نذكر أهمية الرؤيا والرؤى. من أهمية الرؤيا أو الرؤى أيها الإخوة أنها مذكورة في القرآن، أنها مذكورة في القرآن، فهذا مما يبين أهمية الرؤيا أنها مذكورة في القرآن. سورة يوسف عليه السلام مبنية على رؤيا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا افتتاح السورة، فالسورة مبنية على هذه الرؤية. وأيضا لما دخل يوسف عليه السلام السجن دخل معه السجن فتيان وكلاهما رأى رؤيا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في نهاية الأمر لما اتضحت القصة ووقع ما رآه يوسف عليه السلام، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يقول مفسرون بين رؤيا يوسف ووقوعها 40 سنة. 40 سنة. الناس الآن الواحد فيهم إذا رأى رؤيا وسأل معبرا يقعد ينتظر بعد كلام المعبر متى تحصل، ويضيع عمره فانتظار وقوع هذه الرؤية. وسوف نذكر الواجب تجاه الرؤى، واجب المسلم تجاه الرؤى، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. أيضا ذكرت الرؤية في القرآن في قول الله تبارك وتعالى في غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فهذا أيضا. وكذلك في سورة الفتح قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى وهو في الحديبية، رأى أنه داخل مكة، كما قال تعالى: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لو تأملت في هذه الآية وجدت فيها ثلاثة أحوال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا في حال إيش؟ في حال دخولهم. محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا في حال انتهائهم من النسك. لا تخافون، هذا حال آخر. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ثم كانت النتيجة ماذا؟ النتيجة أن تم الصلح ونحرت البدن والهدي ورجعوا. فقال الصحابة: أين رؤياك يا رسول الله؟ نفس الشيء. وخلق الإنسان عجولا. قالوا: أين رؤياك يا رسول الله؟ فتحققت الرؤيا بعد ذلك لما رجعوا وتم الاتفاق، ورجعوا في العام الذي بعده ودخلوا فعلا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. نعم. هذا موضع آخر ذكرت فيه الرؤيا. نعم. وأما قوله تعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا، فبعضهم استدل بهذا على أن الإسراء والمعراج كان إيش؟ كان مناما، وهذا غلط، بل الإسراء والمعراج كان في حال اليقظة. طيب، إذا كان في حال اليقظة فلماذا قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا؟ الرؤيا تكون في المنام، وأما الرؤية تكون في حال اليقظة. فلماذا قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس؟ الجواب: أنها تشبه رؤيا المنام. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ورجع في ليلة وأخبر بهذه الغيوب وأنه رأى كذا وكذا وكذا وكذا، فلما كانت تشبه رؤيا المنام فأطلق عليها الرؤيا، وإلا فهي رؤيا يقظة. فإذن هذا مما يبين أهمية الرؤى، أنها مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ومما يبين أهمية الرؤيا أيضا أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا أول ما بدأ به من الوحي، قبل أن ينزل الوحي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة، يعني ما رآه في المنام يقع في الواقع، فهما متطابقان غاية الانطباق. فهذا مما يبين أهمية العيش، أهمية الرؤية. ومما يبين أهمية الرؤية أيضا أنها جزء من النبوة كما سيأتينا في الأحاديث، أنها جزء من 70، من 46، من 40، كما سنبين اختلاف الروايات في هذا، أنها جزء من النبوة. وليس معناها أن الإنسان إذا رأى رؤيا صار نبيا، وإنما المراد بجزء من النبوة أنها من بركتها، لأن في الرؤيا اطلاع على بعض الغيب، كما أن الله تبارك وتعالى يطلع النبي على بعض الغيب، فهذا معنى أنها جزء من الإيش؟ من النبوة. وسنزيد هذه الجملة بيانا. نعم، فإذا هذه نقطة. نقطة أخرى أيها الإخوة، يقول المؤلف حفظه الله: لقد عز وجود كتاب يعرض موضوع الرؤى والأحلام من الوجهة الإسلامية الحقة من خلال ذينك الأصلين العظيمين القرآن والسنة. فعلا هذا شيء مهم، فتجد المصنفات القديمة كلها تعتمد على ما لا دليل عليه. وللأسف تجد الناس الآن يشترون هذه الكتب، وإذا رأى شيئا أو أراد أن يكون مفسر أحلام يقول لحظة واحدة بس افتح لك الكتاب وشوف إيش فيه، مع أن كثيرا من هذه الكتب لا تعتمد على الدليل ولا على القياس الصحيح. نعم. طيب، تنبيه آخر يقول: هذا وقد سمعت بعض الناس يطعن في كتب تفسير الأحلام بغير حجة ولا برهان، مع أنها من الأهمية بمكان لإفادتها أصول التعبير وطرقه وقواعده، ولا يعاب اختلافها في تفسير رؤيا الشيء الواحد، فهذا أمر تقتضيه طبيعة علم التعبير، وذلك أن التعبير يختلف باختلاف الأشخاص والألفاظ والزمان والمكان. فإذا لا تنسى هذه الأربعة، تختلف الرؤيا الواحدة باختلاف الشخص والزمان والمكان واللفظ، يعني رؤية واحدة يراها شخصين تفسر في حق هذا بتفسير وفي حق صاحبه بتفسير مغاير. طيب رؤية واحدة معناها واحد، لكن هذا عبر عنها بلفظ وهذا عبر عنها بلفظ آخر، يختلف التفسير لاختلاف الألفاظ. طيب رؤية واحدة، هذا رآها في مكة وهذا رآها في فرنسا، والرؤية واحدة يختلف التعبير. رؤية واحدة، هذا رآها في شهر رمضان وهذا رآها في شهر آخر، يختلف التعبير. فإذا الرؤى تختلف باختلاف الأشخاص والألفاظ والزمان والمكان. فإذا نقول يعني مع أن كتب التعبير فيها الكثير مما هو غلط، إلا أنها يعني لا تهمل، وإنما يؤخذ منها ما دل عليه الدليل والقياس الصحيح. طيب نقطة أخرى، وهي شروط المعبر الذي يعبر الرؤيا له شروط. قال: يقول العلامة خليل ابن شاهين الظاهري المتوفى عام 873 وينبغي أن يكون المعبر ذا حذاقة وفطنة، صدوقا في كلامه، حسنا في أفعاله، مشتهرا بالديانة والصيانة. على كل حال، المعبر أيها الإخوة لا بد أن يكون فقيها، ولا بد أن يكون أمينا، ولا بد أن يكون خلوقا. مش أخلاق الناس الآن التي تقوم على الكذب والنفاق، لا، خلوق. الخلوق الذي يتحلى بجميع الأخلاق، وعلى رأسها الصدق، على رأسها الصدق. طيب، أيضا من شروط المعبر، من شروط المعبر، وهذا شرط مهم، أنه لا ينبغي أن يقف عند ما سطر في كتب تفسير الأحلام. ما يقرأ من الكتاب ويعبر، لا، وإنما يعني هذه الكتب، كتب تفسير الأحلام، إنما هي مرشد له، مفتاح له. ولذلك أنا أرى، والله أعلم، أنه ينبغي حضور الرائي أمام المعبر، ينبغي أن يحضر أمامه، لأن المعبر يمكن أن يختلف تعبيره من خلال رؤية الشخص. واحد بتصل في التليفون، رأيت كذا وكذا، هل هذا الرجل مطلق للحية، يلتزم بالسنة، ولا رجل فاسق فاجر مسبل؟ يختلف الحال أيها الأخوة. فإذا لا بد من المواجهة بين المعبر والرائي، المعبر والرائي. ولذلك التفسير الآن عن طريق الإذاعات وكذا، هذه طريقة يعني غير صحيحة، هذه طريقة غير صحيحة. فينبغي للإنسان أن يرحل في تفسير الرؤيا كما يرحل في معرفة الحكم الشرعي. ثم ذكر المصنف أنه قسم كتابه إلى 4 أبواب. الباب الأول: حقيقة الرؤى والأحلام بين أهل السنة وعلماء النفس. إيش حقيقة الرؤى هذه؟ الباب الثاني: أحكام الرؤيا وآدابها في السنة المطهرة. الباب الثالث: علم التعبير وأقسام التأويل. والباب الرابع: كيف تعبر رؤياك، كيف تعبر رؤياك. طيب، أولا تعريف الرؤى والأحلام. ما هي الرؤى والأحلام؟ ما هي الرؤى والأحلام؟ طبعا هنا المصنف اختار تعريف المازري، تعريف المازري، وهو أشعري العقيدة، وسأذكر لكم تعريفه وأنبه على ما وقع فيه المازري من التمشعر، ويعني ما نبه عليه المصنف حفظه الله. فماذا يقول المازري؟ قال: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان. قال: والصحيح ما عليه أهل السنة. أهل السنة عنده يعني من؟ ألا شاهد. قال: والصحيح ما عليه أهل السنة، أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظان. فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال، يعني عند وقوعها. قال: فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو عليه، فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم، السحاب يعني، علما على المطر وقد يتخلف، علما على المطر وقد يتخلف. الحقيقة أن المصنف هنا يعني حذف ما كنت أود التنبيه عليه، وهو ماذا؟ أنه يعني يقول المازري: أنه إذا كانت الرؤيا خير يعني حضرها الملك، وإذا كانت الرؤيا شر حضرها الشيطان، حضرها الشيطان. هو يريد ماذا؟ يريد أن ينفي الأسباب كعادته، يريد أن ينفي الأسباب، فيقول حضرها، يقول حضرها الشيطان، يعني كأنه ينفي تأثير الشيطان في الإيش؟ في الرؤية. والحقيقة إيش؟ والحقيقة أن الشيطان له تأثير.
إيش هذا يا إبراهيم؟
من الخلف؟ نعم. هذا الذي ذكره المازري عندك في الشرح موجود. قال: ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان، ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها. هذا كله نفي للإيش؟ نفي للأسباب. فنقول الشيطان سبب، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وإنما يجعل الشيطان يعني سببا للإيش؟ للرؤية الغير سارة، والملك سببا للرؤية السارة. فإذن هذا مما ينبه عليه قوله حضرة الشيطان وحضره الشيطان، هذا كله نفي للأسباب. ولذلك قال بعد ذلك: وإن كان لا فعل له حقيقة. نعم. فالصواب أن الشيطان مباشر وسبب، الشيطان مباشر وسبب. لكن المصنف يعني حفظه الله قد أحسن أنه حذف هذا الكلام الأخير الذي يدل على يعني طريقة الأشاعرة في نفي الأسباب. فهذا تعريف المازري. طيب، ابن القيم له تعريف أحسن من هذا، وقد ذكره العنبري في صفحة 79، في صفحة 79 وهذا كلام في غاية التحقيق أيها الإخوة. يقول ابن القيم: فالرؤيا أمثال مضروبة، أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. فإذن هي أمثال فعلا، أنت الذي تراه في المنام ماذا؟ ترى مثل مضروب، ولذلك أنت تحتاج إلى تأويل وتعبير هذه الرؤية لأنها مثل مضروب. هذا إيش يدل على هذا وهذا إيش يدل على هذا، فهي مثل مضروب. فهذا بالنسبة لي لتعريف الرؤية. والرؤية على ثلاثة أقسام: الرؤية الصالحة بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. الرؤية من الله هذه بشرى، والرؤية التي هي تحذير من الشيطان وهذا الذي يطلق عليه الحلم في مقابل الرؤية. والقسم الثالث: مما يحدث به المرء نفسه، يعني مثلا طول اليوم قاعد يسوي جدول مثلا ويرسمه، فيأتي في المنام ويرى أنه يرسم هذا الجدول وينسقه، فهذا مما يحدث به المرء نفسه. نعم، فإذن هذا يعني هو تعريف الرؤية. قال حافظ ابن حجر أيضا في تعريف الرؤية: وأما الرؤية فهي ما يراه الشخص في منامه، ما يراه الشخص في منامه. قال الراغب: الرؤية بالهاء إدراك بحاسة البصر، هذه الرؤية إدراك بحاسة البصر، وتطلق على ما يدرك بالتخيل، وتطلق على الرأي، وتطلق على الرأي. قال: وأما الرؤية فهي إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان. نعم، فإذا منهم من يقول هي إدراكات، ومنهم من يقول هي اعتقادات، ومنهم من يقول هي أمثال مضروبة. فإذا تلخصها في تعريف الرؤى: منهم من قال هي اعتقادات، ومنهم من قال إدراكات، ومنهم من قال أمثال مضروبة، وهذا الأخير الذي عليه ابن القيم وهو أوضحها وأسهلها، لأن هذه أمثال، هذه أمثال مضروبة وأنت تراها، ما تراها بعينك وإنما تراها بإيش؟ تراها بقلبك. فهذا تعريف الرؤى وأقسامها عند إيش؟ عند أهل الإسلام الذين يؤمنون بالله ورسوله وبما نزل الله على رسوله. وأما عند علماء النفس وغيرهم فيعني ما كان هناك ما يدعو إلى أن ننقل يعني زبالة هؤلاء، لأن هذه زبالة وهذا كله من وحي الشياطين، ولسنا بحاجة أن نعرف يعني رأي هؤلاء علماء النفس في هذه الرؤى، لأنهم ينطلقون أيها الإخوة من نظريات يعني يبنون عليها حياتهم، يبنون عليها حياتهم وتصرفاتهم. فهناك من يبني تصرفاته على أساس الجنس كفرويد هذا صاحب نظرية الجنس واللذة، كل تصرفات يردها إلى الإيش؟ يردها إلى اللذة، فكيف يعني يؤخذ بقول هؤلاء؟ فذكر نظرية التحليل النفسي، وذكر نظرية يونج، ونظرية أخرى لبافلوف الذي يسوي تجاربه على كلب، والنتائج التي يصل إليها يطبقه على الإنسان. فهذا أول ما ينسف نظريته، أنت وصلت إلى نتائج على كلب، كيف أنت تأخذ هذه النتائج وتطبقها على إنسان؟ وذكر أصحاب الاتجاه التجريبي، الاتجاه التجريبي ما يعترفون إلا بالتجربة، يجرب أولا وبعدين يقول، ما يعترف يعني بعالم الغيب، لا يؤمنون بالغيب. فهذا مما يعني ذكره. فإذا هذا الباب الأول هو تعريف ليش؟ تعريف الرؤى، وأنها إما أن تكون اعتقادات أو إدراكات أو أمثال مضروبة، وعرفنا أقسامها. طيب الباب الثاني، أحكام تتعلق بالرؤية، أحكام تتعلق بالرؤية. الحكم الأول، هل هناك فرق بين الرؤية والحلم؟ نقول الأصل أن الرؤية من الله وتكون فيما يسر، والحلم من الشيطان ويكون فيما يضر، هذا الأصل. إلا أن ما يضر أحيانا يطلق عليه رؤيا، أحيانا الله بركة. فالأحسن الإيش؟ التفرقة. إذا رأيت شيء سارا قل والله أنا رأيت رؤيا، إذا رأيت شيئا ضارا قل رأيت حلما. طيب الحكم الثاني من أحكام الرؤى وآدابها، أوقات الرؤيا، أوقات الرؤيا. أخرج البخاري عن ابن سيرين أنه قال رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. ابن سيرين يقول، ابن سيرين مشهور في تفسير الأحلام، قال رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. طيب منهم من يقول يعني إذا كانت الرؤية في وقت السحر يعني يكون هذا أحسن وأفضل وتكون رؤية صادقة. نقول لا بأس بهذا، لأن وقت السحر وقت مبارك، وقت التنزل الإلهي. لكن هنا ذكر حديث، ولكنه حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة، برقم 1732، وقت الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين. هذا الحديث هذا معناه، لكنه طبعا ما ساقه حفظه الله الدكتور العنبري من أهل السنة ومن المحققين. فهذا الذي ذكره هو مضمون حديث ضعيف، مضمون حديث ضعيف، لكنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وقت القيلولة، وقت القيلولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا في وقت القيلولة، لما رأى أناسا يركبون البحر كأنهم ملوك على الأسرة، كأنهم ملوك على الأسرة، عندهم محرام. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فتزوجت عبادة بن الصامت فخرج إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. نعم. طيب الحكم الثالث، قال أنواع الرؤى والأحلام، وإن كان سبق ذكره، لكنه ذكر هنا يعني أقسام أخرى جاءت في حديث عوف بن مالك، وهو حديث صحيح، أن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان، أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، وأنا شفت في المنام أن رأسي انقطعت فتدحرج وأنا أجري وراءه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، هذا من تلعب الشيطان بالإنسان، فالإنسان إذا رأى مثل هذه الأشياء الغريبة لا يحدث بها كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طيب يتعلق بهذه النقطة الرؤى والأحلام الأضغاث، أضغاث الأحلام والكابوس، ما هي أضغاث الأحلام؟ هي الأحلام الملتبسة التي تشبه الرؤيا الصادقة وليست صادقة. ما عدا الرؤيا التي هي من الله فهذا يطلق عليه أضغاث إيش؟ أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. وأصل الأضغاث، الأضغاث يعني الأشياء المختلطة، أشياء مختلطة. فإذا حكى لك إنسان رؤيا وقال لك أنا شفت أني كان في يدي سيف وصعدت به الجبل وبعدين نزلت وجدت جماعة يجلسون في روضة خضراء ويقرؤون القرآن، ثم رأينا كلبا يجري، ثم رأينا بعد ذلك خنزيرا، فتجد الأمور إيش؟ الأمور غير متسقة، فهذا يسمى أضغاث إيش؟ أضغاث أحلام. وأما الكابوس فالكابوس هو أشد الأحلام وأكثرها خوفا ورعبا. والكابوس معروف من اسمه كابوس، تريد أن تمشي ولا تستطيع المشي، تريد أن تتكلم وتنادي على فلان يا فلان وما أنتش قادر تنادي، كابوس. كابوس شيء يمنعك إما من الكلام وإما من الفعال، إما يمنعك من المقال وإما يمنعك من الفعال. ثم ذكر تفسير تفسير أيضا الذين يسمونهم علماء النفس لهذه الكوابيس، ولسنا بحاجة إلى تفسيرهم، وإنما نقول الكابوس هو يعني من شدة يعني تسلط الشيطان على ابن آدم، هذا الكابوس من شدة تسلط الشيطان على ابن آدم، إما أنه لا يحسن الالتزام بدينه، وإما أنه يهمل أذكار النوم، وإما أنه قليل الذكر لله تبارك وتعالى، فتحصل له هذه الأمور، تحصل له هذه الأمور. يقول فكما أن الشيطان يكيد للإنسان في اليقظة بالتزيين والوسوسة كما أنه يزين لك في اليقظة التزيين والوسوسة، فيكيد له في منامه بالأحلام الكابوسية ليفزعه ويحزنه. الأمر الرابع: ما يفسر من الرؤى والأحلام. هل كل ما يراه الإنسان يفسر؟ وهذا شيء مهم جدا، لا ينبغي للمؤمن أن يشتغل بتفسير كل أحلامه، فهذا ضرب من الهم وضياع العمر. والله صحيح، ضرب من الهم وضياع العمر. أحيانا يتصل علي أناس يقول آه رأيت كذا، طيب وبعد في رؤية وبعد في رؤية، فيحكي لك في الاتصال الواحد ثلاث من الرؤى أو أربعة، وينشغل بتفسير هذه الرؤى، وتجده يعني متربصا وينتظر منك الكلام ماذا سيقول، وكأن هذا يعني صار شيئا مجزوما به. فما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بتفسير كل الرؤى والأحلام، وإنما الرؤى التي تفسر هي الرؤى الواضحة والتي تتكرر، الواضحة والتي تتكرر، فهذه هي التي ينبغي الانشغال بتفسيرها. نعم. طيب، الأمر الذي بعد ذلك الخامس: درجات الناس بالنسبة للرؤى. درجات الناس بالنسبة للرؤى. الأنبياء، الصالحون، ومن عداهم، هذه ثلاث مراتب: رؤيا الأنبياء، رؤيا الصالحين، من عدا الصالحين. أما رؤيا الأنبياء فكلها صادقة لأنها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وأما رؤيا الصالحين فالأغلب على رؤياهم الصدق، الأغلب على رؤياهم الصدق. وأما من عداهم فهم على ثلاثة أقسام: مستورون وفسقة وكفر. من عدا الصالحين مستورون، مستور الحال، فسقة وكفر. قال المستورون: فالغالب استواء الحال في حقهم، فالغالب استواء الحال في حقهم، يعني نص ونص في الصدق وعدمه. قال: وأما الفسقة فالغالب على رؤياهم الأضغاث. ولذلك أنا قلت لك ينبغي للمعبر أن يرى الذي أمامه حتى يعرف مدى التزامه بدينه. ولذلك أنا في التعبير والتأويل أي إنسان يسأل أقول له: هل هذا يصلي؟ هل ملتزم بدينه؟ وإن كانت امرأة هل أنت تلبسين الحجاب؟ هل تخالطين الرجال؟ لا بد من السؤال عن هذه الأمور حتى تحدد يعني من أي فئة هو. قال: وفسق والغالب على رؤياهم الأضغاث. فأنت يسأله: أنت يا أخي تصلي، تحافظ على، تشوف التلفاز، تنظر للنساء، ومن خلال هذا كل هذا أضغاث أحلام، لأن الغالب على رؤيا الفسقة أنها أضغاث أحلام. قال: وكفر ويندر في رؤياهم الصدق. يندر في رؤياهم الصدق، كما في صاحبي من؟ يوسف، كانوا كانوا كفرا، ولذلك علمهم التوحيد أولا. أيضا من المعايير التي تصنف بها الناس، يعني تسأله عن الصدق لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قل له: يا أخي، هل أنت صادق في حديثك ولا بتكذب؟ قل له: أنا ما أقدر أفسر لك إلا لو صارحتني، صارحني. لأن يعني معرفة صدقه وكذبه معيار مهم في تعبير الرؤية. قال المصنف هنا: فلكل إنسان، شوف خلي بالك، لكل إنسان رؤية تناسبه وأحلام توافقه. الحكم السادس: آداب الرؤيا الصالحة. إذا رأيت رؤيا صالحة فما هو الواجب عليك؟ إذا رأيت رؤيا صالحة فما هو الواجب عليك؟ أول شيء أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها، أن تحمد الله عليها. أول ما تراها والحمد لله. الثاني أن يستبشر بها، تستبشر تقول إن شاء الله خير. الثالث أن تخبر بها عالما أو محبا. إياك أن تتعدى هذين، تخبر عالم أو محب ناصح. في صحيح الجامع برقم 3456: ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، لا تحدث بها إلا لبيبا، عاقلا فقيها عالما أو حبيبا، لبيبا أو حبيبا. لماذا؟ لأن العالم هو الذي سيفسرها على وجهها. طيب، والحبيب، الحبيب سيفسرها على أحسن الوجوه، لأنه يحبك ويحب لك الخير. أما إذا كان بغيضا سيفسرها على الوجه الغير مرضي بالنسبة لك، لأنه لا يحب لك الخير ويتمنى لك المهالك. طيب، الأمر السابع: آداب الرؤية المكروهة. آداب الرؤية المكروهة، وهي ثمانية. آداب الرؤية المكروهة ثمانية. أولا: يدخل عن يساره ثلاثة، يدخل عن يساره ثلاثة. الثاني: يستعيذ بالله من شرها، فيقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت. الثالث: يتحول عن جنبه، يتحول عن جنبه. الرابع: لا يخبر بها أحدا، لا يخبر بها أحدا. الخامس: يصلي ركعتين. الأدلة كلها دلت على يصلي ركعتين. السادس: لا يفسرها، لا يفسرها لنفسه، ولا يطلب تفسيرها، لا يفسرها هو ولا يطلب تفسيرها. طيب، يمكن أن تضيف للاستعاذة، نحن ذكرنا ماذا يستعيذ بالله إيش من شرها، يعني يقول إيش أعوذ بالله من شرها، يمكن أيضا يستعيذ بالله من الشيطان، فتكون استعاذتان، أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه تضيفها أيضا، الاستعاذة من الشيطان ثلاثا، كم الآن؟ سبعة. الثامنة، وهذا ذكره الشيخ مشهور في تعليقه على كتاب تفسير الأحلام، فهناك كتاب في معجم تفسير الأحلام، نسيت الآن يعني اسم مصنفه، وحققه الشيخ مشهور حفظه الله، فذكر أمرا ثامنا، وذلك في صفحة 109، قال: ويعلم أنها لا تضره، يعلم أنها لا تضره، هذا شيء مهم، ويتعوذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد ابن الوليد لما شكى إليه أنه يرى تهاويل، فقال: تقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا مهم جدا، يعلم أنها لا تضره ويتعوذ بهذا التعوذ: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا في السلسلة الصحيحة المجلد الأول صفحة 528، حديث صحيح. فإذا هذا هو الواجب عند الرؤيا المكروهة. فأين الناس الآن من هذه الأمور الثمانية؟ أين الناس الآن من هذه الأمور الثمانية؟ إذا رأى الإنسان ما يكره فيعني يلتزم بهذه الأمور الثمانية، ولا يطلب تعبيرها كما ذكرنا، لأنها إذا عبرت وقعت، إذا عبرت وقعت، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، على رجل طائر، يعني متعلقة في رجل الطائر، يعني في أي لحظة تقع، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، يعني هي معلقة لا تقع ما لم يحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت، سقطت يعني إيش؟ وقعت. وفي لفظ آخر: على رجل طائر ما لم يحدث بها، وإذا حدث بها وقعت. وفي لفظ: على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، لبيب أو إيش؟ أو حبيب، لبيب يقابل ذي رأي، وحبيب واد، وفي السلسلة الصحيحة رقم 120 أن الرؤية على ما تعبر. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها. واحد رفع رجله ها وينتظر متى يضعها. فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. شوف كيف الأحاديث ها لبيبا نواش أو حبيبا، والثاني واد أو ذي رأي، والثالث ناصحا أو إيش أو عالما. الناصح هو الحبيب، لأن الحبيب إذا ما نصح ليس حبيبا إلا ناصحا أو عالما. طيب لو واحد لا يعرف في التأويل وعبرها، هل تقع على تعبيره؟ يقول الشيخ الألباني، ذكر الشيخ الألباني في هذا الموضع أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه وليس خطأ محضا، وإلا فلا تأثير له حينئذ. صحيح. فنحن نقول الرؤية على رجل طائر إذا عبرت وقعت، يعني إذا عبرت على وجه من وجوه التعبير. أما لو واحد خرف وقال أي شيء لا فرق. نعم. فهذا من الفوائد. طيب النقطة الثامنة، استحباب السؤال عن الرؤية. استحباب السؤال عن الرؤية، يعني الرؤية ليش؟ الرؤية السارة، الرؤية الصالحة، فيستحب السؤال عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فهذا يدل على استحباب السؤال عن ليش؟ عن الرؤية. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح؟ لأن أكثر الرؤى تكون في ليش؟ تكون في الليل، فيكون الإنسان متذكرا لما رأى، بخلاف ما إذا جاء مثلا في منتصف النهار أو في آخر النهار يقول أنا أمس رأيت رؤيا، قد ينسى منها أشياء كثيرة. وأما إذا قصها بعد صلاة الصبح فهو حديث العهد بها، فلا ينسى منها شيئا. قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث اللي هو هذا الحديث من رأى منكم رؤيا، وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يسأل عنها لتقص عليه ويعبرها ليعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها. وقد أثنى الله عز وجل على يوسف ابن يعقوب صلى الله عليه وسلم وعدد عليه فيما عدد من النعم التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من إيش؟ من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤى، ويتم نعمته عليك. فهذا مما يبين فضل الرؤى. قال: وكان أبو بكر الصديق من أعبر الناس للرؤيا. أبو بكر الصديق، الصديق الملهم الذي يرى ما لا يرى غيره، حتى غلب عمر رضي الله عنه، عمر المحدث الملهم. أبو بكر تفوق عليه في مواضع، كما في إصراره على قتال المرتدين. فكان أبو بكر الصديق من أعبر الناس بالرؤيا. قال: وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم، ونحوه كان سعيد بن المسيب فيما ذكروا. فإذن أيضا ابن سيرين، سعيد بن المسيب وغيرهم. طيب، الحكم التاسع من أحكام الرؤى وأدبها: إثم من كذب في حلمه. هذه مصيبة، أن إنسان يقول رأيت كذا وهو ما رأى. ففي البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. شعيرتين، حبتين شعير، ويقال له اعقد بينهم، وهذا تعجيز له وتعذيب له. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. نعم، فليحذر الإنسان أن يكذب في إيش؟ في حلمه. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى، الفرى يعني الافتراء على الله، من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. لأنه يكذب، يكذب ويقول الله عز وجل أراني كذا وهو لم يرى، فهذا كذب على الله. قال الطبري: إنما اشتد فيه، أي الكذب في الحلم، الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره. فشوف، خلي بالك منها. فإذا من أشد الكذب الكذب على الله والرسول. الكذب على الله أن يقول رأيت كذا وما رأى، والكذب على الرسول أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقل. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأكد من صحته، إما بنفسه وإما بسؤال أهل الحديث عنه. الأمر العاشر، الحكم العاشر: الرؤيا تقع على ما تفسر به إذا عبرت تعبيرا صحيحا، وهذا ذكرنا. الرؤيا تقع على ما تفسر به، ولذلك الإنسان ما يقص رؤيا على أي إنسان، يقصها على عالم أو ناصح. ما يسمع ان في واحد بفسر الاحلام يقول خلينا اتصل بها اقص عليه رؤياي. لا، لا بد ان تتاكد انه عالم، بالتفسير، او انه محب لك ناصح. فهذا ذكرناه، الا ناصحا او عالما، الا على واد او ذي راي، حبيبا او ايش، أو لبيبا. نعم، ذكر هنا قصة رواها الدارمي عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف، فكانت ترى رؤيا كلما غاب زوجها، وقلما يغيب إلا تركها حاملا، فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاما أعور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا، وتلدين غلاما برا. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها، فيرجع زوجها وتلد غلاما. فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، جاءت يوم والنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، وقد رأت تلك الرؤيا. قالت عائشة: فقلت لها: عما تسألين رسول الله يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها، فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فيقول خيرا فيكون كما قال. فقلت فأخبريني ما هي؟ قالت حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض. قالت فوالله ما تركتها حتى أخبرتني. فقلت والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فعبرت من؟ عبرت لها عائشة. فقعدت تبكي فقال لها ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. هذا رواه الدارمي وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال بيد أن في إسناده محمد بن إسحاق وهو يدلس ولم يصرح بالتحديد. فإذا يكفيك أو يمكن، يعني الآن المصنف يقول محمد بن إسحاق مدلس والحافظ ابن حجر حسنه، فيمكن أن تعتمد على تحسين الحافظ ابن حجر إلى أن يتبين لك غير ذلك. فليحذر الإنسان أن يقص رؤياه إلا على عالم أو ناصح. طيب، النقطة الحادية عشرة، آداب الرائي قبل النوم. فللرائي آداب قبل النوم يلتزم بها، وينبغي للمعبر أن يتأكد من وجودها. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.